الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نواصل كذلك مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. رسالة الشرك كتاب ألفه العلامة مبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله تعالى.
السلام عليكم.
وتناول فيها كما تقدم من أول الكتاب بعض مظاهر الشرك التي خصوصا في هذا القطر اللي هو الجزائر، وكانت كذلك جمعية علماء المسلمين تقوم بعمل إصلاحي، وهو تصحيح المفهوم المتعلق بالإسلام، وسيما ما كان منه يخص التوحيد، وبيان أن التوحيد ليس هو فقط شرح التوحيد، بل لا بد من تحذير الناس من الشرك. إذن مباشرة نواصل من حيث توقفنا، خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك. خطاب المسلم في الوحيين، إذن ترون كلمة في الوحيين بين معقوفتين يشير بها المهذب الشيخ سعد الحسين على أن هذا ليس في الأصل، وأن في الأصل قال خطاب المسلم باجتناب الشرك، وزاد في الوحيين، فهذا إنما هي زيادة توضيحية، توضيحية على أن هذا الخطاب في الوحيين في الكتاب وفي السنة. خطاب المسلم، الخطاب بمعنى أن يخاطب بالأوامر والنواهي، افعلوا أو لا تفعلوا، وهو مسلم ولكن يخاطب بأن يجتنب الشرك. هذا ليس معنى ذلك أن حكم عليه بالشرك. أنت إذا قلت لابنك أو صاحبك أو زوجتك، تقول له فلان لا تشرك بالله، ليس معنى ذلك أنك تقول له أنت مشرك. قال لابني وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. لا تشرك بالله يعني ابنه مسلم. ابن لقمان مسلم، وهو يخاطبه وينهاه عن الشرك بالله عز وجل. إذا هذا خطأ. ربما شخص يظن بأنك عندما تنهى شخصا عن الشرك كأنه هو يعتقد في نفسه أنك تحكم عليه بالشرك، لا، بعيد جدا. والشواهد القرآنية بل ومن السنة كذلك تشهد على أنه يمكن للمسلم أن يخاطب بأن لا يشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، هكذا يعني في القرآن الكريم الله عز وجل خاطب المؤمنين، خاطبهم بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام الآية على كل حال، ليس في الكتاب. فأمرهم بالدخول في جميع الشرائع، شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، وليس هذا من تحصيل الحاصل، ليس من تحصيل الحاصل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، حتى لا يقول هذا تحصيل حاصل، كيف تقول المؤمن آمن؟ إذن هو من تكميل الكامل وتقريره وتثبيته، إذن فهو كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، كل واحد منا في صلواته يوميا يقرأ الفاتحة وفيها اهدنا، دعاء دعاء. هل يمكن أن يستدرك علينا قل كيف تدعو الله عز وجل وتدعوه أن يهديك إلى الصراط المستقيم؟ هل أنت شاك؟ هل أنت لست عليها هذا تحصيل حاصل؟ لا، الله عز وجل هو الذي أمر الله تبارك وتعالى، فيكون اهدنا الصراط معناه زدنا هدى وثباتا وإلى آخر ذلك من معاني كلمة اهدنا. ومن أراد أن يقف عليها بالتفصيل فليرجع إلى رسالة نفيسة لابن القيم عليه رحمة الله، سماها رسالة ابن القيم هكذا بهذا العنوان إلى أحد إخوانه، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، فتناول فيها معنى كلمة اهدنا وما تحتمله من المعاني الذي ربما قلت يعني كلام فيها ما شاء الله طويل ونفيس ولافع، لو ربما يعني خرجنا هنا إلى بيانه ربما يكون هو الذي تنتهي به وينتهي به هذا المجلس. ومثله كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن هم مؤمنون ويأمرون بالتقوى. بل يا أيها الإخوة قول الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر المنافقين، إذن أمره أمر الله عز وجل لنبيه بأن يتق الله، هذا ليس على ذلك أنه ليس من المتقين، لا، بل نحن عندما نريد أن نذكر واحدا منا بأمر من الأمور نقول فلان اتق الله، إذا أردنا أن ننصحه أو نذكره أو ننهاه نقول فلان اتق الله، وربما يكون هو من أهل التقوى من أهل الإيمان من أهل الصلاح، فلا يقول كما يقول عامة الناس مثلا يقول واش رأيتني نقتل رأيتني نفعل كذا ولا نفعل كذا. إذن خطاب المسلمين، خطاب المسلمين في الوحيين باجتناب الشرك لا يعني أن القرآن الكريم جعلهم مشركين، إذن معناه ماذا يريد الإمام رحمه الله، ماذا يريد مبارك ميري بهذا العنوان؟ يريد أننا نحن إذا خاطبنا إخواننا المسلمين باجتناب الشرك وحذرناهم منه لا يعني أننا نحكم عليهم بالشرك، لا يعني أننا نقول عنهم أنهم مشركون أبدا، وهذا هو الدليل على أننا إذا لأن الله عز وجل يخاطب عباد المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا يقال بأنهم هم كفار، لا. قال رحمه الله فلو قال رحمه الله في الكتاب قال فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام، كل كلام متناقض إلا على قول من قال يا أيها الذين آمنوا، أو كما تفسير ضعيف ربما تجدوننا في التفسير يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله والعزة آمنوا بالله، المؤلف رحمه الله ترون أنه أعرض عنه وربما لم يذكر حتى الاحتمال. وكتاب الله منزه عن اختلاف، إذا لو قلنا بأن أمرهم به يدل على خلوهم من ما فيهم الإيمان، لو كان هكذا كل كلام متناقض، من يقول الذين آمنوا آمنوا آمن فعل ماضي من حصل من الإيمان سابقا، ويأمرهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كل كلام لو قلنا بهذه القاعدة أنك عندما تخاطب شخصا بشيء ما يدل على أنه هو خالي منه فيكون هنا يا الذين آمنوا آمنوا، تكون فيها تناقض، وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه. وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. الله عز وجل إذا خطب عباده بأن لا يشركوا من يأمرهم بأن يواصلوا ويداوموا على اجتناب الشرك. وقال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فبكذلك المؤلف هنا ما زال يواصل الاستشهاد على أن خطاب المسلمين باجتناب الشرك وخطابهم بالإيمان لا يعني أنهم كفار، ولا يعني إذا خطبوا باجتناب الشرك أنهم مشركون، لا. هذه الآية كذلك لأن السلام عليكم أعتذر عن هذا الانقطاع. إذن أواصل، قلت أن المؤلف رحمه الله هو يستشهد على أن خطاب الله عز وجل لعباده باجتناب الشرك لا يعني أنه يحكم عليهم سبحانه وتعالى بالشرك. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وهذا خطاب للصحابة رضي الله عليهم، خطاب لهم بعد أن أمرهم الله عز وجل: الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإذ لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان خطاب لهم بأن من أراد أن يناجي أن يتحدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم الله عز وجل بأن يقدموا صدقة لا يتصدقون بها. ولعله يكون هذا فيه يعني أن من لم يكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جاد في أمر لا بد منه ضروري يتوقف بعدها في دفع مبلغ مالي. لكن الصحابة كأنهم ربما تراحوا ورأوا أن الأمر فيه ما فيه من المشقة، فالله عز وجل خففوا عنهم بأن نسخ عنهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وهذا طبعا خطاب للمؤمنين، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وهذا خطاب لمن يقيمون الصلاة ولمن يؤتون الزكاة ولمن يطيعون الله ورسوله. إذن ليسوا خلوا من هذه الصفات. قال رحمه الله: وأوضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل التقرير. المؤلف رحمه الله يريد هنا بالإضافة إلى تلك الشواهد الواقعية التي رأيناها في الحصة السابقة، هذه الشواهد من الوحيين تدل على أن الله عز وجل يخاطب عباده بتحصيل الإيمان وهم مؤمنون. وهذه قاعدة كذلك ينبغي أن ترسخ نحن في أذهاننا أيضا، أن من قال لك يا فلان اتق الله لا تقل له كأنه وتتكبر وتقول له لا، ولا ربما تكون كمن قال الله عز وجل: وإذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم، بمعنى يقول كيف وهل أنا لست من المتقين، لا بل يبادر ويقول اللهم إنا من المتقين. نعم. وقال تعالى في الأصل في الكتاب: قال يا أيها النبي، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. إذن يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، وهن مؤمنات. الله عز وجل ذكرهن بصفة الإيمان: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن. إذن ما معنى هذا؟ إذن ربما نحن ترسخت عندنا قاعدة لا ندري من أين جاءت، كأن المؤمن لا يخاطب بالنهي عن الشرك، قاعدة فاسدة خاطئة، وهي الشواهد على خطئها. الله عز وجل يقول لنبيه: الذين إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا. إذن هنا لسنا مشركات، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا. فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على اجتناب الشرك إنما تزيد إيمانه قوة. قال: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت، لأنه رحمه الله قال الوحيين، إذن أحتاج إلى دليل من السنة، هذا هو. قال: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة، وحوله عصابة من أصحابه، عصابة معناها مجموعة، والعصابة نحن الآن ربما الشائع من استعمال هذه الكلمة يقول عصابة أي مجموعة مثلا من الأشرار، أريد فقط توضيح هنا، هكذا نقول عصابة بمعنى مجموعة مثلا من الناس يجتمعون على أمر شر، فالناس يطلقون عليهم اليوم اسم العصابة. نعم، ولكن في الحقيقة كلمة العصابة هي أعم من هذا الاستعمال، تطلق العصابة ويراد بها المجموعة الذين يتكتلون ويتعصبون على أمر قد يكون خير وقد يكون شر، مو في شكل عصابة. عصابة معنى يشد بعضهم بعضا، لأن التعصيب بمعنى الشد، ومنه سميت العمامة التي على الرأس العصابة، لأنها تشد الرأس وتحيط به. الأمر في الجماعة الذين أمرهم واحد سواء كان في الشر أو في الخير يقال عصابة. إذن قال: وحوله عصابة من أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: بايعوني، بايعوني، يخاطبهم على أن لا تشركوا بالله شيئا. طبعا وهم الذين من حوله كلهم أصحابه موحدون. فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك، أن يبايعوه على اجتناب الشرك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان آخر من هذا الباب، قال: نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. انتبهوا إخوة، هذه العناوين بعضها كأنه قاعدة من قواعد العلم. يقول: نطق الجاهل بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد نطقه بها وهو طبعا جاهل، ونحن دائما إذا ونحن نتكلم في الشريعة نقصد بالجاهل جاهل بالشرع، جاهل بالشرع بمعنى جاهل بالأساسيات دينه، وقد يكون ربما شخص بالغ في العلم الدنيوي ما بلغ. فالنطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك، لا يمنع عنه وصف الشرك، مجرد النطق بها. قد ينطق بالشهادتين ومع ذلك يستصحب بعض أوصاف المشركين، وهذا ينبغي لنا أن نتفطن له فنتخلى عنه. قال رحمه الله: وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه أبدا، ولعلنا إن شاء الله تخلينا وتخلصنا من سوء الفهم الذي ربما كان عندنا، ولا ندري على كل حال من أين جاءنا. المهم منتشر، كثير من الناس إذا خاطبته وقلت له فلان اتق الله ربما يعني يظن بك ظن السوء، ويقول لك أنت تتهمه بأنه غير ليس من التقوى وأنه من المجرمين وأنه من الفساق وأنه من العصاة، نعم، ويتكبر عن أن يخاطب باتق الله. ونحن ذكرنا مثال من القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين. وأما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كثير في القرآن الكريم. قال: وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه. تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه، تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لا يفهم معناهما وإنما اعترف بهما بحكم العادة للعلم. إذن قال هنا رحمه الله يزيد خصوصية لمن ينطق بالشهادتين، ولكنه ربما بعد النطق بها لم يشتغل بمعرفة معناه ولم يجد من يعرفه بمعناه، إذن فهذا حاله على كل حال خطير وصعب. نعم، يقال أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي الناس من مختلف جهات بلاد الأعاجم، نعم، وينطقون بين يديه الشهادتين أو يستسلمون على بعض يد بعض أصحابه، فيقول: لا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، مع ما قد يكون من عسر في النطق بها، ولكن يقبل إسلامه، ثم بعد ذلك يتشاغل بمعرفة معناه. لا أشهد أن لا إله إلا الله تعني خلع جميع الأنداد وجميع الآلهة والمعبودات، والاعتقاد أن الله تبارك وتعالى وحده هو المعبود. حتى نحن أي الإخوة اليوم كثير من الناس ممكن جدا، بعض الناس يسلمون، قد يكون فرنسي، قد يكون إنجليزي، قد يكون صيني، قد يكون كذا وكذا، لا بأس أن يلقنه أولا عندما يرغب في الدخول في الإسلام، لا ينتظر بالجمعة القادمة ويتقدم أمام الناس وعلى المنبر وكذا وكذا، لا، بل يعجل له إذا رغب في الدخول في الإسلام. قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل. فممكن يقول أشهد أن لا، وربما يشتد عليه لا إله إلا الله، هذه ذو الشدات، أن لا إله إلا الله، هذا احتفل لغته مثلا، فتحاول معه أن ينطق بها وهو مقبل على الإسلام، وربما عنده بعض معلومات هكذا حول الإسلام، فإذا هو نطق بها تامة كاملة صريحة، أول شيء تجتهد في أن تبينه له وتوضحه له حتى لا يكون مخطئ، يظن نفسه بأنه لا مانع أن يعبد البقر ويعبد الله عز وجل، لا مانع أن مثلا يعتقد بألوهية براهما ولا بوذا ولا واحد من آلهتهم، ومع ذلك كذلك يعبد الله عز وجل. يقول: لا، إذا دخلت في الإسلام فلا بد عليك أن أن تكفر بما سواه من كل معبود، حتى النصراني لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى، لا بد أن يزيد هذا لأنه كان من جملة عقائده قبل أن يدخل في الإسلام، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه العقيدة الصحيحة في عيسى، ليس ابن الله نعم وليس ثالث ثلاثة، إنما الله إله واحد. إذن لا بد أن يؤمر بترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه قبل الدخول في الإسلام، لأن هذا كثير المسلمين يكتفون منه، قال قل أشهد أن رسول الله ومشي خلاص انتهى. لا بد، قلنا بعد أن ينطق بالشهادتين وهو مسلم بعد نطق بالشهادتين يلقن فورا نعم ما يجب عليه أن يتخلى عنه مما يتنافى مع لا إله إلا الله. نعم قال رحمه الله وإنما يعترف بهما بحكم العادة للعلم، ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عالمون بمعناها ويرون النطق بها التزاما لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذا لما يخالف دعوته. ولذلك المشركون، يقصد هو رحمه الله المشركون قريش العرب، لم ينطقوا بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذه الكلمة كانوا يعلمون أنهم إذا نطق من نطق بها كأنه أخذ على نفسه ميثاقا غليظا وأعرض وأدبر عن ما كان يعتقده من تلك الآلهة، خلاص قطع علاقته بها. هذا هو الذي كانوا مباشرة يقولون من قال هذه الكلمة انتهى زمان الشرك، تولى ورجع عنه. ولذلك كان امتناعهم بناء على ما يعلمونه من معنى هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا كذا 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 من الآلهة، كلها باطلة، وأن المعبود بحق إنما هو الله عز وجل، وأشهد أن محمدا أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا الذي بين أيدينا ونراه وهو الذي نعرفه ونعرف نسبه ونعرف من أين هو ونعرف كذا وكذا، هو رسول الله أرسل الله عز وجل. إذن كانوا يعرفون أن هذه الكلمة من قالها خلاص، إلا إذا قالها النفاق، ولم يكن النفاق في مكة إنما كان في المدينة. إذن لذلك فكانوا يمتنعون لأجل ما يعلمون من معنى هذه الكلمة. لكن نحن المؤلف رحمه الله هذا هو الذي يعني يريد أن يقول ويتم به الكلام، نحن واحد ممكن لجهله بمعناها يقولها ولا يلتفت إلى ما يأتي به من أقوال تناقضها، فيقول قولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وربما عنده ورد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويكرر، ثم هو يعني بعدما يفرغ منها ويجي واقف يقول يا الشيخ القاضي يا رجل مالها يا كذا وكذا إلى آخره. إذن هو لا يدري بأن وهو يريد أن يقوم كأنه يلتمس المعين، كأنه يلتمس من يعينه قيام مكلف، كأنه يلتمس من يعينه فيطلب الإعانة من هؤلاء الذين ناداهم، وهو يقول يقرأ في الفاتحة إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا من الله عز وجل. هذا هو الذي تفيده كلمة إياك نستعين، إذن فكيف هو يقول يا فلان ويا فلان عند قيامه وعند قعوده وربما عند بعض أعماله؟ قال رحمه الله: ولو رأوا مجرد التشهد تشهدي كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لفعلوا. فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. إذا تلفظه بالشهادتين لا ينفعه ولا يجدي إذا كان هو ما زال متلبس بعقائد المشركين. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. إذا نواصل معلش، كنا قد توقفنا عند السلام عليكم ورحمة الله، توقفنا عند ولو أراد مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لا فعلوا. ليس المراد من هذه الشهادة إنما هو النطق. نعم، سوف يتضح أكثر إن شاء الله عند ذكر شروطها. علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك. علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، أي السبب لماذا بعض المسلمين يقع في الجمع بين متناقضين، بمعنى يأتي بالشهادتين لأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن المسلمين، نعم، ومع ذلك يعني يستصحب معها بعض أعمال الشرك. قال رحمه الله: وكثير من علمائنا اليوم بل هعوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت اللغة لغتهم والأسلوب أسلوبهم. إذن بعض العلماء، أترك العامة كما قال، بل هؤلاء اسم فعل بمعنى ترك، قال: ولهذا لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك، ولا حال دون نفوذه إليها. إذن جهل كثير من المسلمين هو الذي حال بينهم وبين الانتفاع بكلمة الشهادة عمليا. فترى الواحد منهم، نعم، يأتي بالشهادة لا إله إلا الله، بل كما تقدم أن قلنا لو أنك تنطق أمام إنسان من عامة المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله، يبادرك إلى إتمامها محمد رسول الله هكذا. ولكنك ربما إذا جلست معه قليلا سوف يسمعك بعض ألفاظ شركية في مجلس ذاك، لا يطول المجلس كثيرا حتى يسمعك ربما بعض الأشياء التي تناقض الشهادتين. هذا سببه ماذا؟ سببه الجهل. نعم، إذن لماذا التلفظ لم يقتلع الشرك؟ لماذا؟ لأنهم تلفظوا بما لا يدرون معناه. أهل الجاهلية كانوا كما قال الله عز وجل، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يعلمون بأن كلمة لا إله إلا الله معناها ترك الآلهة الأخرى لزاما. وكان كذلك من أجوبتهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا يدل على أنه كانوا يدركون بلغتهم ماذا يتطلب منهم النطق بالشهادتين، يتطلب منهم أنهم يتركوا ويكفروا بجميع ما كانوا يعبدون. فتجد أحدهم يردد في صلاته، يعني أحد الجاهلين من المسلمين اليوم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله. نهض معناه بغى يوقف، أراد أن يقف، وربما قد يكون كبير في السن، والوقوف يكلفه وإلى آخره. فعندها يستعمل ربما عكازه ويتكئ عليه، وترى عليه كأنه يعني يتكلف في القيام، يقول يا فلان وينادي. نعم، قال رحمه الله: حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا: يا جدي. نعم، هذه عبارة العام سيد الناس: يا شيخي، مدد يا فلان ويا فلانة. ونحن كذلك عندنا ما يضاهي هذه الألفاظ. نعم، يا رجل البلاد، يا الشيخ فلان، يا عبد القادر الجيلاني، يا لله النوبة، يا كذا إلى آخر ذلك بالعبارات المحلية التي في معنى ما ذكر ما مثل به المؤلف رحمه الله. إذن لننتبه جيدا. قال: فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن نعود إلى علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، الجمع بينهما، بمعنى المسلم نفسه نعم يأتي بالشهادتين التي هي مناقضة مناهضة للشرك، ثم يأتي بعمل الشرك، يجمع بين أمرين متناقضين في سلوكه. لماذا؟ قال رحمه الله: فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن أيها الإخوة، دعوتنا لا بد أن تتناول هذه الممارسات. نحن أيها الإخوة الواحد الآن يقرأ هذا الكتاب لعله إن شاء الله يستفيد قبل إتمامه أن هذه الدعوة تحتاج إلى علم، إلى علم مستفاد من كتاب السنة، وتحتاج كذلك إلى معرفة بأحوال المدعوين، بأحوال المدعوين ثم دعوتهم، ودعوتهم تكون كذلك كما قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا المعرفة بأحوال الناس هي بعض الحكمة التي ينبغي للشخص أن يعرفها ويدعو الناس نعم فيهذب أسلوبه وطريقته ويحتسب بدعوته، ثم كذلك يصبر على ما يجده من أذى منهم، ولا بد أن يجد أذى. قال رحمه الله في الكتاب: والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الاشتراك في الأوصاف الظاهرة والألقاب. أولئك نادوا اللات والعزى، ونحن ننادي يعني فلان وفلان وفلان من هم مشهورين عندنا. لا فرق، ليس لابد أن تنادي اللات والعزى، بل تنادي كل من تعلق به قلبك وشعرت بأنه يدركك وأنك تستعين به. لا فرق. قال رحمه الله: وفي فتح المجيد، وتقدم في المقدمة أن هذا الكتاب وصله بعدما أتم كتابه هذا، ولكن الظاهر أنه كذلك استفاد منه، بل استفاد منه من أوله، وهذا هو المطلوب منا جميعا كذلك يا إخوة. الإنسان إذا أعطي له نعم كتاب من الكتب النافعة المفيدة من عالم، فقد يكون لا يعرف المؤلف فيسأل عنه، لا بأس يسأل عنه نعم، ويعرف من هو هذا المؤلف، هل هو على الجادة أم على خلاف ذلك، فإذا علم أنه على الجادة فليتوكل الله عز وجل ويحاول الاستفادة منه. قال وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن وهو حفيد محمد بن وهاب عليه رحمة الله، حفيده بمعنى ابن ابنه، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن وهاب، أدرك من حياة جده 13 سنة، ومؤلف الكتاب النافع العظيم فتح المجيد، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، كتاب قيم، وأظن إن لم أقل كل إخواننا عنده فجلهم عنده، ومن كان الكتاب في بيته فليشتغل بقراءته والاستفادة منه فإنه كتاب نافع. قال رحمه الله وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد قال لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. إذن شهادة أن لا إله إلا الله طبعا وأن محمد رسول الله لا تنفع قائلها، ما هو النفع الذي فيها؟ النفع الذي فيها أن صاحبها إذا مات عليها لم يكن من أهل. لحال الحصة القادمة إن شاء الله سوف نحاول أن نبدأها من عند قوله وفي فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن، أجل خلل عندي هنا في الجهاز، ولعلي إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله يكون صلاح، ويعني نتوقف هنا عند قلت نبدأ في الحصة القادمة عند قوله وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن. هذا الشيخ أظن هنا انقطع، إذن إن شاء الله هذه الحصة ننهيها عند هذا الموضع، والحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأها من هذا المكان يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نواصل كذلك مع كتابنا الذي هو تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. ورسالة الشرك كتاب ألفه العلامة مبارك بن محمد الميلي الجزائري رحمه الله تعالى.
السلام عليكم.
وتناول فيها كما تقدم من أول الكتاب بعض مظاهر الشرك التي خصوصا في هذا القطر اللي هو الجزائر، وكانت كذلك جمعية علماء المسلمين تقوم بعمل إصلاحي وهو تصحيح المفهوم المتعلق بالإسلام، وسيما ما كان منه يخص التوحيد، وبيان أن التوحيد ليس هو فقط شرح التوحيد، بل لا بد من تحذير الناس من الشرك. إذن مباشرة نواصل من حيث توقفنا، خطاب المسلم في الوحيين باجتناب الشرك، خطاب المسلم في الوحيين. إذا ترون كلمة في الوحيين بين معقوفتين يشير بها المهذب الشيخ سعد الحسين على أن هذا ليس في الأصل، أن في الأصل قال خطاب المسلم باجتناب الشرك، وزاد في الوحيين فهذا إنما هي زيادة توضيحية، توضيحية على أن هذا الخطاب في الوحيين في الكتاب وفي السنة. خطاب المسلم، الخطاب بمعنى أن يخاطب بالأوامر والنواهي، افعلوا أو لا تفعلوا، وهو مسلم ولكن يخاطب بأن يجتنب الشرك. هذا ليس معنى ذلك أن حكم عليه بالشرك. أنت إذا قلت لابنك أو صاحبك أو زوجتك، تقول فلان لا تشرك بالله، ليس ذلك أنك تقول أنت مشرك. قال لابني وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. لا تشرك بالله يعني ابنه مسلم. ابن لقمان مسلم وهو يخاطبه وينهاه عن الشرك بالله عز وجل. إذن هذا خطأ. ربما شخص يظن بأنك عندما تنهى شخصا عن الشرك كأنه هو يعتقد في نفسه أنك تحكم عليه بالشرك. لا، بعيد جدا. والشواهد القرآنية بل ومن السنة كذلك تشهد على أنه يمكن للمسلم أن يخاطب بأن لا يشرك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. هكذا يعني في القرآن الكريم الله عز وجل خاطب المؤمنين، خاطبهم بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام الآية على كل حال، ليس في الكتاب. فأمرهم بالدخول في جميع الشرائع، شرائع الإيمان وشعبه وأركانه. وليس هذا من تحصيل الحاصل، ليس من تحصيل الحاصل. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، حتى لا يقول هذا تحصيل الحاصل. كيف تقول المؤمن آمن؟ إذن هو من تكميل الكامل وتقريره وتثبيته. إذن فهو كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. كل واحد منا في صلواته يوميا يقرأ الفاتحة وفيها اهدنا، دعاء دعاء. هل يمكن أن يستدرك علينا؟ قل كيف تدعو الله عز وجل وتدعوه أن يهديك إلى الصراط المستقيم؟ هل أنت شاك؟ هل أنت لست عليها؟ هذا تحصيل حاصل؟ لا، الله عز وجل هو الذي أمر الله تبارك وتعالى. فيكون اهدنا الصراط معناه زدنا هدى وثباتا وإلى آخر ذلك من معاني كلمة اهدنا. ومن أراد أن يقف عليها بالتفصيل فليرجع إلى رسالة نفيسة لابن القيم عليه رحمة الله، سماها رسالة ابن القيم هكذا بهذا العنوان، إلى أحد إخوانه. رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، فتناول فيها معنى كلمة اهدنا وما تحتمله من المعاني، الذي ربما قلت يعني كلام فيها ما شاء الله طويل ونفيس ولافع. لو ربما يعني خرجنا هنا إلى بيانه ربما يكون هو الذي تنتهي به وينتهي به هذا المجلس. ومثله كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذن هم مؤمنون ويأمرون بالتقوى. بل يا أيها الإخوة، قول الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر المنافق. إذن أمره، أمر الله عز وجل لنبيه بأن يتقي الله، هذا ليس على ذلك كأنه ليس من المتقين، لا. بل نحن عندما نريد أن نذكر واحدا منا بأمر من الأمور نقول فلان اتق الله. إذا أردنا أن ننصحه أو نذكره أو ننهاه نقول فلان اتق الله. وربما يكون هو من أهل التقوى، من أهل الإيمان، أهل الصلاح، فلا يقول كما يقول عامة الناس. مثلا يقول واش رأيتني نقتل رأي اثنين نفعل كذا ولا نفعل كذا. إذن خطاب المسلمين، خطاب المسلمين في الوحيين باجتناب الشرك لا يعني أن القرآن الكريم جعله مشركين. إذن معناه ماذا يريد الإمام رحمه الله، ماذا يريد مبارك ميري بهذا العنوان؟ يريد أننا نحن إذا خاطبنا إخواننا المسلمين باجتناب الشرك وحذرناهم منه لا يعني أننا نحكم عليهم بالشرك، لا يعني أننا نقول عنهم أنهم مشركون أبدا. وهذا هو الدليل على أننا إذا على أن الله عز وجل يخاطب عباد المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا يقال بأنهم هم كفار. لا، قال رحمه الله فلو، قال رحمه الله في الكتاب قال فلو كان أمرهم به يدل على خلوهم منه لتناقض الكلام، كل كلام متناقض إلا على قول من قال يا أيها الذين آمنوا، أو كما تفسير ضعيف ربما تجدونه في التفسير يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا بالله والعزة آمنوا بالله. المؤلف رحمه الله ترون أنه أعرض عنه وربما لم يذكر حتى في الاحتمال. وكتاب الله منزه عن اختلاف. إذا لو قلنا بأن أمرهم به يدل على خلوهم من ما فيهم الإيمان، لو كان هكذا كل كلام متناقض. من يقول يا الذين آمنوا آمنوا آمن فعل ماضي، من حصل من الإيمان سابقا، ويأمرهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يقول كلامه لو قلنا بهذه القاعدة أنك عندما تخاطب شخصا بشيء ما يدل على أنه هو خالي منه فيكون هنا يا الذين آمنوا آمنوا تكون فيها تناقض. وإنما المقصود أمرهم بالمداومة عليه، وكذلك نهي المسلم عن الشرك طلب منه للاستمرار على اجتنابه. الله عز وجل إذا خطب عباده بأن لا يشركوا من يأمرهم بأن يواصلوا ويداوموا على اجتناب الشرك. وقال تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فبكذلك المؤلف هنا ما زال يواصل الاستشهاد على أن خطاب المسلمين باجتناب الشرك وخطابهم بالإيمان لا يعني أنهم كفار، ولا يعني إذا خطبوا باجتناب الشرك أنهم مشركون. لا، هذه الآية كذلك. السلام عليكم، أعتذر عن هذا الانقطاع. إذن أواصل، قلت أن المؤلف رحمه الله هو يستشهد على أن خطاب الله عز وجل لعباده باجتناب الشرك لا يعني أنه يحكم عليهم سبحانه وتعالى بالشرك. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وهذا خطاب للصحابة رضي الله عليهم، خطاب لهم بعد أن أمرهم الله عز وجل يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإذ لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كان خطاب لهم بأن من أراد أن يناجي أن يتحدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم الله عز وجل بأن يقدموا صدقة لا يتصدقون بها. ولعله يكون هذا فيه يعني أن من لم يكن يريد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر جاد، في أمر لا بد منه ضروري، يتوقف بعد في دفع مبلغ مالي. لكن الصحابة كأنهم ربما تراخوا ورأوا أن الأمر فيه ما فيه من المشقة، فالله عز وجل خففه عنهم بأن نسخ عنهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وهذا طبعا خطاب للمؤمنين، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. وهذا خطاب لمن يقيمون الصلاة ولمن يؤتون الزكاة ولمن يطيعون الله ورسوله. إذن ليسوا خلوا من هذه الصفات. قال رحمه الله: وأوضح أن المخاطبين بتلك الأوامر كانوا ممتثلين لها من قبل نزول الآية، ولكن لزيادة التذكير فضل التقرير. المؤلف رحمه الله يريد هنا بالإضافة إلى تلك الشواهد الواقعية التي رأيناها في الحصة السابقة، هذه الشواهد من الوحيين تدل على أن الله عز وجل يخاطب عباده بتحصيل الإيمان وهو مؤمن. وهذه قاعدة كذلك ينبغي أن ترسخ نحن في أذهاننا أيضا، أن من قال لك يا فلان اتق الله، لا تقول له كأنه وتتكبر وتقول له لا، ولا ربما تكون كمن قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بمعنى يقول كيف وهل أنا لست من المتقين وحذرك، لا، بل يبادر ويقول اللهم لأنا من المتقين. نعم. وقال تعالى في الأصل في الكتاب: قال يا أيها النبي، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. إذن يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، وهن مؤمنات، الله عز وجل ذكرهن بصفة الإيمان. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن. إذن ما معنى هذا؟ إذن ربما نحن ترسخت عندنا قاعدة لا ندري من أين جاءت، كأن المؤمن لا يخاطب بالنهي عن الشرك، قاعدة فاسدة خاطئة، وهي الشواهد على خطئها. الله عز وجل يقول لنبيه: الذين إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا. إذن هنا لسنا مشركات، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا. فوصفهن بالإيمان قبل المبايعة، لأن مبايعة المؤمن على اجتناب الشرك إنما تزيد إيمانه قوة. قال: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت، لأنه رحمه الله قال الوحيين، إذن أحتاج إلى دليل من السنة، هذا هو. قال: وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة وحوله عصابة من أصحابه، عصابة معناها مجموعة، والعصابة نحن الآن ربما الشائع من استعمال هذه الكلمة يقول عصابة أي مجموعة مثلا من الأشرار. أريد فقط توضيح هنا، هكذا نقول عصابة بمعنى مجموعة مثلا من الناس يجتمعون على أمر شر، فالناس يطلقون عليهم اليوم اسم العصابة. نعم. ولكن في الحقيقة كلمة العصابة هي أعم من هذا الاستعمال، تطلق العصابة ويراد بها المجموعة الذين يتكتلون ويتعصبون على أمر قد يكون خير وقد يكون شر، مو في شكل عصابة. يصاب معنى يشد بعضهم بعضا، لأن التعصيب بمعنى الشد، ومنه سميت العمامة التي على الرأس العصابة لأنها تشد الرأس وتحيط به. الأمر في الجماعة الذين أمرهم واحد سواء كان في الشر أو في الخير يقال لهم عصابة. إذن قال وحوله عصابة من أصحابه، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم صلى الله عليه وسلم بايعوني، بايعوني يخاطبهم على أن لا تشركوا بالله شيئا. طبعا وهم الذين من حوله كلهم أصحابه موحدون. فطلب من أصحابه وهم في الإيمان أعلى درجة من كل من يأتي بعدهم أن يبايعوه على اجتناب الشرك، أن يبايعوه على اجتناب الشرك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عنوان آخر من هذا الباب، قال نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك. انتبهوا يا إخوة هذه العناوين بعضها كأنه قاعدة من قواعد العلم. يقول نطق الجاهل بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد نطقه بها وهو طبعا جاهل، ونحن دائما إذا ونحن نتكلم في الشريعة نقصد بالجاهل جاهل بالشرع، جاهل بالشرع بمعنى جاهل بالأساسيات دينه. وقد يكون ربما شخص بالغ في العلم الدنيوي ما بلغ. إذا نطق الجاهل بالشهادتين لا يمنع عنه وصف الشرك، لا يمنع عنه وصف الشرك وزر النطق بها، وقد ينطق بالشهادتين ومع ذلك يستصحب بعض أوصاف المشركين، وهذا ينبغي لنا أن نتفطن له فنتخلى عنه. قال رحمه الله وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه أبدا. ولعلنا إن شاء الله تخلينا وتخلصنا من سوء الفهم الذي ربما كان عندنا، ولا ندري على كل حال من أين جاءنا، المهم منتشر. كثير من الناس إذا خاطبته وقلت له فلان اتق الله ربما يعني يظن بك ظن السوء، ويقول لك أنت تتهمه بأنه غير ليس من التقوى وأنه من المجرمين وأنه من الفساق وأنه من العصاة. نعم، ويتكبر عن أن يخاطب باتق الله. ونحن ذكرنا مثال من القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين المنافقين. وأما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كثير في القرآن الكريم. قال وهذه الأدلة وما في معناها تدل على أن تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه. تحذير المسلم من الشرك ليس حكما به عليه. تدل أيضا على أن مجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن ساحة القلب شبح الشرك، ولا سيما نطق من لا يفهم معناهما وإنما اعترف بهما بحكم العادة للعلم. إذن قال هنا رحمه الله يزيد خصوصية لمن ينطق بالشهادتين، ولكنه ربما بعد النطق بها لم يشتغل بمعرفة معناه ولم يجد من يعرفه بمعناه. إذن فهذا حاله على كل حال خطير وصعب. نعم، يقال أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي الناس من مختلف جهات بلاد الأعاجم نعم وينطقون بين يديه الشهادتين أو يستسلمون على بعض يد بعض أصحابه فيقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مع ما قد يكون من عسر في النطق بها ولكن يقبل إسلامه ثم بعد ذلك يتشاغل بمعرفة معناه أن أشهد أن لا إله إلا الله تعني خلع جميع الأنداد وجميع الآلهة والمعبودات والاعتقاد أن الله تبارك وتعالى وحده هو المعبود حتى نحن أيها الإخوة اليوم كثير من الناس ممكن جدا بعض الناس يسلمون قد يكون فرنسي قد يكون إنجليزي قد يكون صيني قد يكون كذا وكذا لا بأس أن يلقنه أولا عندما يرغب في الدخول في الإسلام لا ينتظر بالجمعة القادمة ويتقدم أمام الناس وعلى المنبر وكذا وكذا لا بل يعجل له إذا رغب في الدخول في الإسلام قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قل فممكن يقول لك أشهد أن لا وربما يشتد عليه أن لا إله إلا الله هذه ذو الشدات أن لا إله إلا الله هذا حتى في لغته مثلا فتحاول معه أن ينطق بها وهو مقبل على الإسلام وربما عنده بعض معلومات هكذا حول الإسلام فإذا هو نطق بها تامة كاملة صريحة أول شيء تجتهد في أن تبينه له وتوضحه له حتى لا يكون مخطئ يظن نفسه بأنه لا مانع أن يعبد البقر ويعبد الله عز وجل لا مانع أن مثلا يعتقد بألوهية براهما ولا بوذا ولا واحد من آلهتهم ومع ذلك كذلك يعبد الله عز وجل يقول لا إذا دخلت في الإسلام فلا بد عليك أن تكفر بما سواه من كل معبود حتى النصراني لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى لا بد أن يزيد هذا لأنه كان من جملة عقائده قبل أن يدخل في الإسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه العقيدة الصحيحة في عيسى عيسى ابن الله نعم وليس ثالث ثلاثة إنما الله إله واحد لا بد أن يؤمر بترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه قبل الدخول في الإسلام لأن هذا كثير المسلمين يكتفون منه قال قل أشهد أن رسول الله قوم الشيخ خلاص تراك انتهى لا بد قلنا بعد أن ينطق بالشهادتين وهو مسلم بعد نطق بالشهادتين يلقن فورا نعم ما يجب عليه أن يتخلى عنه مما يتنافى مع لا إله إلا الله نعم قال رحمه الله وإنما يعترف بهما بحكم العادة للعلم ولم ينطق المشركون بالشهادتين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عالمون بمعناها ويرون النطق بها التزاما لما يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذا لما يخالف دعوته ولذلك المشركون يقصد هو رحمه الله المشركون قريش العرب لم ينطقوا بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذه الكلمة كانوا يعلمون أنهم إذا نطق من نطق بها كأنه أخذ على نفسه ميثاقا غليظا وأعرض وأدبر عن ما كان يعتقده من تلك الآلهة خلاص قطع علاقته بها هذا هو الذي كانوا مباشرة يقولون من قال هذه الكلمة انتهى زمان الشرك تولى ورجع عنه ولذلك كان امتناعهم بناء على ما يعلمونه من معنى هذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا كذا 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 من الآلهة، كلها باطلة، وأن المعبود بحق إنما هو الله عز وجل، وأشهد أن محمدا أي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هذا الذي بين أيدينا ونراه، هو الذي نعرفه ونعرف نسبه ونعرف من أين هو ونعرف كذا وكذا، هو رسول الله أرسل الله عز وجل. إذن كانوا يعرفون أن هذه الكلمة من قالها خلاص، إلا إذا قالها النفاق، ولم يكن النفاق في مكة إنما كان في المدينة. إذن لذلك فكانوا يمتنعون لأجل ما يعلمون من معنى هذه الكلمة. لكن نحن المؤلف رحمه الله هذا هو الذي يعني يريد أن يقول ويتم به الكلام، نحن واحد ممكن لجهله بمعناها يقولها ولا يلتفت إلى ما يأتي به من أقوال تناقضها، فيقول قولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وربما عنده ورد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويكرر، ثم هو يعني بعدما يفرغ منها ويجي واقف يقول يا الشيخ القاتل يا رجل مالها يا كذا وكذا إلى آخره. إذن هو لا يدري بأن، وهو يريد أن يقوم كأنه يلتمس المعين، كأنه يلتمس من يعينه قيام مكلف، كأنه يلتمس من يعينه فيطلب الإعانة من هؤلاء الذين ناداهم، وهو يقول يقرأ في الفاتحة إياك نعبد إياك إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا من الله عز وجل، هذا هو الذي تفيده كلمة إياك نستعين. إذا فكيف هو يقول يا فلان ويا فلان عند قيامه وعند قعوده وربما عند بعض أعماله؟ قال رحمه الله ولو رأوا مجرد التشهدي كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لفعلوا، فوصف الشرك يلحق من أخذ بحظ من عقائد وعوائد سمى الإسلام أهلها مشركين، ولا يغني مع ذلك تلفظه بالشهادتين. إذا تلفظه بالشهادتين لا ينفعه ولا يجدي إذا كان هو مازال متلبس بعقائد المشركين. إذن هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. إذن نواصل معلش، كنا قد توقفنا عند السلام عليكم ورحمة الله، توقفنا عند ولو أراد مجرد التشهد كافيا في رفع وصف الشرك عنهم مع بقائهم على عقائدهم الباطلة وعوائدهم القبيحة لا فعلوا. ليس المراد من هذه الشهادة إنما هو النطق، نعم سوف يتضح أكثر إن شاء الله عند ذكر شروطها. علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، أي السبب لماذا بعض المسلمين يقع في الجمع بين متناقضين، بمعنى يأتي بالشهادتين ليشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن المسلمين نعم، ومع ذلك يعني يستصحب معها بعض أعمال الشرك. قال رحمه الله وكثير من علمائنا اليوم بل هم عوامنا لم يفقهوا من العربية ما كان يفقهه أولئك الذين كانت لغتهم والأسلوب أسلوبهم. إذن بعض العلماء اترك العامة كما قال، بل هنا اسم فعل بمعنى ترك. قال ولهذا لم يقتلع التلفظ، لم يقتلع التلفظ بالشهادتين من قلوبهم عقائد الشرك، ولا حال دون نفوذه إليها. إذن جهل كثير من المسلمين هو الذي حال بينهم وبين الانتفاع بكلمة الشهادة عمليا. فترى الواحد منهم نعم يأتي بالشهادة لا إله إلا الله، بل كما تقدم أن قلنا لو أنك تنطق أمام إنسان من عامة المسلمين اليوم يقول لا إله إلا الله، يبادرك إلى إتمامها محمد رسول الله هكذا. ولكنك ربما إذا جلست معه قليلا سوف يسمعك بعض ألفاظ شركية في مجلس ذاك، لا, 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 لا يطول مجلس كثيرا حتى يسمعك ربما بعض الأشياء التي تناقض الشهادتين. هذا سببه ماذا؟ سببه الجهل. نعم. إذن لماذا التلفظ لم يقتلع الشرك؟ لماذا؟ لأنهم تلفظوا بما لا يدرون معناه. أهل الجاهلية كانوا كما قال الله عز وجل وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. يعلمون بأن كلمة لا إله إلا الله معناها ترك الآلهة الأخرى لزاما. وكان كذلك من أجوبتهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا يدل على أنه كانوا يدركون بلغتهم ماذا يتطلب منهم النطق بالشهادتين، يتطلب منهم أنهم يتركوا ويكفروا بجميع ما كانوا يعبدون. فتجد أحدهم يردد في صلاته، يعني أحد الجاهلين من المسلمين اليوم يردد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله. نهض معناه بغى يقف، أراد أن يقف، وربما قد يكون كبير في السن والوقوف يكلفه وإلى آخره، فعندها يستعمل ربما عكازه ويتكئ عليه وترى عليه كأنه يعني يتكلف في القيام، يقول يا فلان وينادي. نعم. قال رحمه الله حتى إذا سلم منها ونهض استعان بغير الله قائلا يا جدي. نعم هذه عبارة عن شيء الناس، يا شيخي مدد يا فلان ويا فلانة. ونحن كذلك عندنا ما يضاهي هذه الألفاظ. نعم يا رجل البلاد، يا الشيخ فلان، يا القاضي جلالي، يا لله النوبة، يا كذا إلى آخره من العبارات المحلية التي في معنى ما ذكرنا ما مثل به المؤلف رحمه الله. إذن لننتبه جيدا. قال فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن نعود إلى علة الجمع بين لفظ الشهادتين ومعنى الشرك، الجمع بينهما بمعنى المسلم نفسه نعم يأتي بالشهادتين التي هي مناقضة مناهضة للشرك، ثم يأتي بعمل الشرك، يجمع بين أمرين متناقضين في سلوكه. لماذا؟ قال رحمه الله فلانحطاط عقولهم وفساد أذواقهم العربية يجمعون بين المتناقضات. إذن أيها الإخوة دعوتنا لا بد أن تتناول هذه الممارسات. نحن أيها الإخوة الواحد الآن يقرأ هذا الكتاب لعله إن شاء الله يستفيد قبل إتمامه أن هذه الدعوة تحتاج إلى علم، إلى علم، علم مستفاد من كتاب السنة، وتحتاج كذلك إلى معرفة بأحوال المدعوين، بأحوال المدعوين ثم دعوتهم، ودعوتهم تكون كذلك كما قال تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وهذا المعرفة بأحوال الناس هي بعض الحكمة التي ينبغي للشخص أن يعرفها ويدعو الناس، نعم، فيهذب أسلوبه وطريقته ويحتسب بدعوته، ثم كذلك يصبر على ما يجده من أذى منهم، ولا بد أن يجد أذى. قال رحمه الله في الكتاب: والإسلام لا يفرق بين العقائد المتشابهة والأعمال المتماثلة لمجرد الاشتراك في الأوصاف الظاهرة والألقاب. أولئك نادوا اللات والعزى، ونحن ننادي يعني فلان وفلان وفلان منهم مشهورين عندنا، لا فرق. ليس لابد أن تنادي اللات والعزى، بل تنادي كل من تعلق به قلبك وشعرت بأنه يدركك وأنك تستعين به، لا فرق. قال رحمه الله: وفي فتح المجيد. وتقدم في المقدمة أن هذا الكتاب وصله بعدما أتم كتابه هذا، ولكن الظاهر أنه كذلك استفاد منه، بل استفاد منه من أوله، وهذا هو المطلوب منا جميعا كذلك يا إخوة. الإنسان إذا أعطي له نعم كتاب من الكتب النافعة المفيدة من عالم، فقد يكون لا يعرف المؤلف فيسأل عنه، لا بأس يسأل عنه نعم، ويعرف من هو هذا المؤلف، هل هو على الجادة أم على خلاف ذلك. فإذا علم أنه على الجادة فليتوكل الله عز وجل ويحاول الاستفادة منه. قال: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، وهو حفيد محمد بن وهاب رحمة الله، حفيده بمعنى ابنه، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن وهاب، أدرك من حياة جده 13 سنة، ومؤلف الكتاب النافع العظيم فتح المجيد، شرحه كتاب التوحيد، كتاب قيم، وأظن إلا أقول كل إخواننا عنده فجلهم عنده، ومن كان الكتاب في بيته فليشتغل بقراءته والاستفادة منه، فإنه كتاب نافع. قال رحمه الله: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. إذن شهادة أن لا إله إلا الله طبعا وأن محمد رسول الله لا تنفع قائلها. ما هو النفع الذي فيها؟ النفع الذي فيها أن صاحبها إذا مات عليها لم يكن من أهل. لحل الحصة القادمة إن شاء الله سوف نحاول أن نبدأها من عند قوله: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن. أجل خلل عندي هنا في الجهاز، ولعل إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله يكون صلاح، ويعني نتوقف هنا. قلت نبدأ في الحصة القادمة عند قوله: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن. هذا الشيخ أظن هنا انقطع، إذن إن شاء الله هذه الحصة ننهيها عند هذا الموضع، والحصة القادمة إن شاء الله سوف نبدأها من هذا المكان يوم الاثنين القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.